الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أعيد النداء مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكرر النداء مرة أخرى يا أيها النبي للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء، وهذا الكلام في معنى المقصد بالنسبة للجملة التي قبله، كأنه يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. مرة أخرى في الآية التي بعدها يا أيها النبي، إذن يا أيها النبي أول مرة ويا أيها النبي المرة الثانية للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد هذا النداء. يا أيها النبي يعني انتبه، هذه لفظة للانتباه، كما ينادي الله على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ومرة أخرى يكرر يا أيها الذين آمنوا، والمطلوب أن يسمع المؤمنون وأن يطيعوا، فتكرر النداء مرة بعد مرة ليستمع المؤمن ولينتبه إلى المطلوب منه وإلى الأمر الذي بعد ذلك. فقال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، هكذا المقصود. ثم قال تفريع على الآية السابقة، مدام الله يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين، إذن أنتم أصبحتم في قوة، أنتم أصبح لكم شوكة، لأن الله يكفيكم. إذن بعد ذلك يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض ما هو؟ قال التحريض هو الحض والحث على الشيء بشدة. قالوا التحريض أنا فلان يحرض، يعني يحث ويحض على الشيء بشدة. فقوله هنا حرض يعني بالغ في الطلب، اطلب منهم مرة بعد مرة، حرض المؤمنين على القتال مرة بعد مرة، اطلب منهم القتال. والألف واللام هنا في القتال، القتال للعهد، يعني القتال، اللام هنا للعهد، اللام هنا للعهد، يعني القتال الذي يعهدونه، الذي يعرفونه، وهو أي قتال؟ يعني قتال أعداء الدين. حرض المؤمنين على القتال يعني حرض المؤمنين على قتال أعداء الدين، حرض المؤمنين على قتال أعداء الدين. وهذا الأمر هل امتثله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يمتثله؟ امتثل عليه الصلاة والسلام، امتثله بقوله وامتثله بفعله. فأما امتثله بقوله فأقواله كثيرة في ترغيب المؤمنين بالقتال وفي حضهم على قتال أعدائهم من الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف، وقال وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو في سبيل الله فأقتل. وكم حديث وحديث وحديث، أحاديث كثيرة في الترغيب بالشهادة في سبيل الله وبمقارعة أعداء الله. وعلى كل، فالقتال نوعان في ديننا، الجهاد نوعان، القتال نوعان، قتال أو جهاد دفع وجهاد طلب، قتال دفع وقتال طلب. فأما قتال الدفع أن يغزو غير المسلمين المسلمين، أن يقاتل الكفار المسلمين، فعند ذلك المسلمون يدفعونه، يدافعون عن أعراضهم، عن أموالهم، عن أوطانهم، عن دينهم، يدافعون عن مقدساتهم، هذا جهاد دفع، دفع العدو. حرض المؤمنين على القتال لتدفعوا عنكم شرور أعدائكم. وهكذا في بدر، جاء المشركون ليغزوا المسلمين في المدينة، حرض المؤمنين على القتال لمواجهتهم. في أحد، المشركون جاءوا يغزوا المسلمين في المدينة، حرض المؤمنين على القتال في الخندق، المشركون جاءوا يغزوا المسلمين في المدينة، حرض المؤمنين على القتال، وهكذا جهاد دفع. لكن في جهاد آخر، قتال آخر، اسمه جهاد الطلب، قتال الطلب. ومعنى قتال الطلب أو جهاد الطلب أن المسلمين أيها الإخوة يبدأون بنشر رسالة الإسلام، ينشرون رسالة الإسلام، رسالة التوحيد، رسالة العدل، رسالة السماحة إلى أهل الأرض جميعا. الآن من وقف حائط صد عن سبيل الله إما أن تسلم وإما أن تخضع لسلطان المسلمين. الخضوع لسلطان المسلمين اسمه الجزية، بيدفع جزية وأن يضع الجزية على يدي وهو صاغر، هذا عنوانه. إما أن تكون يعني لا أجبرك على الإسلام، لكن أنا أجبرك على الشيء الآخر، إما أن تسلم وإما أن تخضع لسلطان المسلمين، أن تخضع لقوة المسلمين. كيف تخضع لقوة المسلمين؟ بأن تدفع الجزية للمسلمين وأنت صاغر، وتلتزم بالعهد الذي بيننا وبينك، فيصبح اسمك أنت من أهل الذمة، الذمة العهد. وإن نقضت هذا العهد، خفرت هذه الذمة، فعند ذلك يكون القتال وتكون الحرب. لكن نحن بيننا وبينك عهد، بشرط أن تخضع تحت قوة المسلمين. الآن الأمر الآخر، لا يريد الإسلام ولا يريد أن يخضع تحت سلطان المسلمين وقوة المسلمين، فلم يبق إلا الأمر الثالث، وهو يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا أمر أيها الإخوة، هذا من طبيعة ديننا، هكذا المسلم ينبغي أن يفهم طبيعة القتال أو الجهاد بهذين الأمرين، أن القتال في ديننا نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. فأما جهاد الطلب أن نغزى من قبل أعدائنا، أن يأتي الأعداء إلينا ليغزونا، فما لنا إلا أن ندافع عن أنفسنا. وهذا الأمر جهاد الدفع فطري أيها الإخوة، فطري، لا أقول إنه والله في الإنسان، في فطرة في المخلوقات حتى في الحيوانات، أي واحد يعتدي عليه تدافع عن أنفسها، تدافع عن أنفسها. الإنسان غير المسلم لما يعتدى عليه يدافع عن نفسه، وكذلك المسلم يعتدى عليه يكون ذليلا يدافع عن نفسه، حرض المؤمنين على القتال. وامتثل النبي هذا الأمر؟ نعم، وهو الذي كلف به، قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ثم ذكر الله تعالى تفصيلا بيانا لإجمال في الآية، في هذه الآية للإجمال في أول هذه الآية، حرض المؤمنين على القتال. من شأن هذا أن يثير سائل سؤالا، تحرضنا على مواجهة الأعداء؟ نحن 313 وقريش 1000، كيف تحرضنا على قتال أناس قرابة ضعفين، يعني أكثر منا بضعفين، وكيف تحرضنا على القتال وهناك من الأعداء أيضا ما اجتمعوا علينا في الخندق آلاف اجتمعوا علينا ونحن قلة، كيف تحرضنا على القتال؟ فيثير هذا السؤال في النفس، يثير هذا السؤال في النفس، فيصير المعنى كما قال ابن عاشور، فيصير المعنى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية المذكورة في الآية، وهي إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال بهذه الكيفية، كيفية القرآن، قل لهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هنا في هذه الآية كم النسبة؟ الواحد مقابل كم؟ 10، 20 مقابل 200، 1 مقابل 10، 100 مقابل 1000، 1 يقابل 10. يغلبوا إياكم منكم 100، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. إذا في 20 يغلب 200، وإذا في 100 يغلب 1000 من الذين كفروا، لكن بشرط، بشرط، الشرط أن تكون هذه الفئة صابرة، أن تكون هذه الفئة صابرة. ومعنى صابرة يعني ثابتة على آلام القتال وعلى آلام المواجهة، كما قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا لقيتموهم فاصبروا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فذكر هنا في جانب جيش المسلمين عدد 20 وعدد 100، وفي جانب جيش المشركين عدد 200 وعدد 1000. قالوا هذا في إيماء إلى قلة جيش المسلمين في ذاته، لكن فيه إيماء إلى ثباتهم. قال أن يكن منكم 20 صابرون، فقال الصبر، والصبر أيها الإخوة في المعارك إنما النصر صبر ساعة، هو الذي يجعل الثبات. إن يكن منكم 20 صابرون، فليست المسألة بالعدد ولكن المسألة بقوة الثبات. ذلك انظروا، واحد كتب مقال 10 معارك، أكبر 10 معارك للمسلمين انتصروا فيها كان عدد المسلمين أقل من عدد الكفار، كان عدد المسلمين أقل من عدد الكفار. مثلا غزوة بدر في 17 رمضان في العام الثاني من الهجرة، بين المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قاد المعركة، وبين قبيلة وبين قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي الذي هو أبو جهل. وغزوة بدر تعداد المسلمين 313 وتعداد جيش الكافرين 1000، تعداد جيش الكافرين كان 1000. لو جينا إلى معركة اليرموك، معركة اليرموك من أشهر معارك المسلمين، بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وجيش الإمبراطورية البيزنطية الرومانية سنة 13 من الهجرة، وهذه من أهم المعارك في تاريخ العالم لأنها كانت بداية انتصارات المسلمين خارج الجزيرة العربية. بداية انتصارات المسلمين خارج الجزيرة العربية كانت في معركة اليرموك، واستمرت بعدها الفتوحات. تعداد جيش المسلمين 36,000 مقاتل، تعداد جيش الروم 240,000 مقاتل. 36,000 مقاتل، 240,000 مقاتل. لو جئنا إلى معركة القادسية، معركة القادسية وقعت في 13 شعبان سنة 15 من الهجرة، القائد سعد بن أبي وقاص، وقائد الفرس رستم من الفرس من عبدة النار، انتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم بعد أن تخلص المسلمون من الفيل التي كان الفرس يستخدمونها في تلك الحرب. تعداد جيش المسلمين 30,000، تعداد جيش الفرس 100,000، 30,000 مقابل 100,000. معركة نهاوند بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن وبين الفرس في سنة 21 من الهجرة في زمن عمر الخطاب، وانتصر فيها المسلمون كذلك انتصارا كبيرا. تعداد جيش المسلمين 30,000، تعداد جيش الفرس 150,000. معركة ملاذ كرد عام 463، وهي من أهم معارك المسلمين في تاريخ السلاجقة الذين في مدة من المدد حكموا المسلمين. تعداد جيش المسلمين 40,000، تعداد جيش الروم 100,000، تعداد جيش المسلمين 40,000، تعداد جيش الروم 100,000. معركة حطين الفاصلة بين الصليبيين والمسلمين، قادها صلاح الدين الأيوبي سنة 583 من الهجرة، كان نصرا مؤزرا، وأسفر هذا عن تحرير معظم أراضي المسلمين التي احتلها الصليبيون. تعداد جيش المسلمين 25,000 مقاتل، تعداد جيش الصليبيين 63,000 مقاتل. تعداد جيش المسلمين 25,000، تعداد جيش الصليبيين 63,000 مقاتل. ثم أيها الإخوة تأتي المعارك في الأندلس، في معركة وادي لكة أو تسمى معركة سهل البرباط، وهذه معركة وقعت في 28 رمضان سنة 92 من الهجرة بين قوات طارق بن زياد رحمه الله وبين ملك إسبانيا اللي هو لوذريق. انتصر طارق بن زياد انتصارا ساحقا وأدى لسقوط القوط الذين كانوا يحكمون تلك البلاد، وبالتالي سقطت معظم تلك الأراضي ودخل المسلمون هنا وأدخل المسلمون الإسلام إلى أوروبا. تعداد جيش المسلمين 12,000 تعداد جيش، وكانت آية أيها الإخوة، هذه معركة كانت آية من آيات الله. تعداد جيش المسلمين 12,000 وتعداد جيش القوط 100,000، 12,000 مقابل 100,000، تخيل كم النسبة. ومع ذلك انتصروا. معركة الدونونية وقعت سنة 1276 ميلادي بين جيوش دولة المرينيون وبين جيوش ابن الأحمر من جهة، وبين قوات الملك القشتالي ألفونسو، وكانت أهم المعارك. كان تعداد جيش المسلمين 5,000 من المرينيين و 5,000 من الغرناطيين، وكان يعني 10,000، وكان تعداد جيش النصارى 90,000، 10,000 مقابل 90,000. معركة بلاط الشهداء في رمضان سنة 114 من الهجرة، تعداد جيش المسلمين من 10,000 إلى 30,000 مقاتل، تعداد جيش الفرنجة من 200,000 إلى 400,000 مقاتل. ومن الأعاجيب كذلك غزوة مؤتة اللي ذكرناها سابقا، تعداد جيش المسلمين 3,000 وتعداد جيش الروم والغساسنة 100,000. وبعد ذلك انتصر المسلمون على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن هذه المسألة في القرآن، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه مسألة ليست نظرية، هذه طبقت عبر تاريخ أمة الإسلام، هذه طبقت عبر تاريخ أمة الإسلام في معارك كثيرة. عدد المسلمين أقل لكن انتصروا، نصرهم الله، أيدهم الله بنص الآية، إيكم منكم 20 صابرون صبروا ثبتوا يغلبوا 200. وقلت لكم قصة أبي عبد الله مردنيش رحمة الله تعالى عليه، لما كانوا مرة قد غزوا في بلاد الروم وغنموا شيئا من الغنائم، فلما غنموا شيئا من الغنائم وذهبوا بها لحقهم الروم، قال وأحاطوا بهم، وكان عدد المسلمين قليلا جدا. فقال بعضهم، قال ماذا نصنع؟ قال فقالوا يا أبا عبد الله نلقي إليهم الغنائم ونفر، نلقي عددنا قليل وعددهم هائلة، قال نلقي إليهم الغنائم فيأخذوها وينشغلوا بها ونهرب. فقال ألا أدلكم على خير من هذا؟ قال وما خير من هذا؟ قال ألم تسمعوا قول القائل، ألم تسمعوا قول القائل إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ قالوا يا أبا عبد الله هذا ليس قول القائل، هذا كلام الله. قال أبعد أن تسمع، وراد أن يستدرجهم يعني بالإقناع، قال أما تسمعوا قول القائل إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ قالوا هذا ليس قول القائل، هذا قول الله. قال أبعد كلام الله تنتظرون؟ أبعد كلام الله تفكرون؟ إذا كان قول رب العالمين ماذا تنتظرون؟ قال فأقبلوا وقاتلوا حتى انتصروا، فرحمة الله على أبي عبد الله مردنيش. لكن اسمع الآية هنا، التعليق في آخر الآية أو ختام الآية، الذي الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه توقف وقفة جميلة، قال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1,000 من الذين كفروا. والسبب لماذا ينتصر المسلمون على الكافرين، لماذا ستنتصر عليهم؟ قال الله تعالى بأنهم، الباء سببية، بأنهم قوم لا يفقهون، بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا فقه عندهم ولا فهم عن الله، والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ليس له مبدأ يقاتل عليه. لكن أنتم تفقهون عن الله فعندكم مبادئ تقاتلون عليها. فقال الشيخ هنا، قال دل ذلك على سر لطيف وتعليم سماوي من الله يفهم المسلمون، أن أول شيء من الأساسيات للاستعداد للميدان هو الفقه والفهم عن الله. الفقه والفهم عن الله يجب على كل مسلم أن يفقه عن الله، لأنه إذا كان المسلم يفهم عن الله، عارف نبل المبادئ التي يصبر لأجلها ويدافع لأجلها لا يرجع القهقرة ولا يهزم كما سجل التاريخ لأوائل هذه الأمة، لأنه يعرف نبل الأمور التي يواجه عليها، عنده مبادئ نبيلة، يفقه عن الله. ووالله إن أكبر مصيبة يقع بها المسلم أن يحرم نعمة الفهم عن الله، صار يقرأ القرآن ما يفهم عن الله، يقرأ الأحاديث كأنه في واقع آخر. هذه أكبر مصيبة يقع بها المسلم، أن يحرم الفهم عن الله، أن يحرم الفهم. آيات القرآن تبقى واضحة بينة بين أيدينا، ومئات التفسير، عشرات مئات التفسير بين أيدينا، لكن من أكبر المصائب أن المسلمين اليوم حرموا نعمة الفهم عن الله. فقال بأنهم قوم لا يفقهون، والفقه هو دقة الفهم. يعني أصلا هو لما واجه الأعداء ودافع عن نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، في أحد، في الخندق، واجه الأعداء ودافع عن نفسه، لما كان يرغب الصحابة رضي الله عنهم يعني بالموت، هذا فقه، إنه والله إن مت أنت فلك جنات ونهر، حور عين، ولدان مخلدون، غرف الجنان، مجاورة رب غير غضبان، راض غير غضبان، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذا الفقه والفهم. بعد ذلك ماذا ينتظر؟ أما الكفار بأنهم قوم لا يفقهون. قال الله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ماذا تريدون منا؟ هل تنتظرون منا إلا إحدى الحسنيين؟ المؤمن أيها الإخوة، الحياة والممات بالنسبة له فرحة، الحياة لأنه يطيع الله، والممات فرحة لأنه يلقى الله. المؤمن يفرح بالحياة لأنه يطيع الله، ويفرح بالممات لأنه يلقى الله. فلذلك قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نحن إما النصر ونفرح الحمد لله، وإما الشهادة ونفرح. لكن قال الله تعالى: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. أكبر مصيبة يلقوا في الحياة أن يعيش الإنسان بلا مبادئ، بلا فهم، بلا فقه عن الله. فذا قال بأنهم السبب، ستغلبوهم بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفهمون عن الله. ثم جاء التخفيف بعد ذلك، تخفيف من الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. لأنه قلنا هذه الآية تحمل معنى أنه مثلا أن المسلمين التقوا مع عدوهم، فإذا كان المسلمون قد التقوا مع عدوهم فالآن تحصل المواجهة. متى يحل شرعا للمسلم أن يفر من المعركة؟ متى؟ يقول العلماء: يحل أن يفر من المعركة إذا كان عدد الكفار أكثر بالضعف من عدد المسلم، عدد المسلمين. قال لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فواحد مقابل 2. فقالوا إذا كان 1 مقابل 3 يحل للمسلمين أن يرجعوا من المعركة شرعا، إن واجهوا فهذا خير، وهذا الذي حصل في كثير معارك المسلمين، لكن يحل لهم. أما إذا كان 1 مقابل 2 فلا يحل. إذا متى يكون ومن يوليهم يومئذ دبره حرام؟ متى؟ قال عندما يكون عدد الكفار أكثر من الضعف، فواحد مقابل 2 لا يحل، 1 مقابل 3 4 كذا، عند ذلك يحل. وجاء التخفيف بعد ذلك، وهذا يدل على يسر هذه الشريعة. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.